إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصل بنا المقام إلى آيات سورة البقرة، الآيات التي فيها ذكر بل فيها أمر من الله عز وجل لبني إسرائيل أن يذبحوا البقرة. وتكلمنا عن الآيات وذكرنا بعض اللطائف والدقائق فيها، ووجدت كالعادة إن وجدنا كلاما للإمام ابن القيم حول الآيات قرأناه، وجدت كلاما مهما مفيدا لابن القيم حول هذه الآيات كالعادة نقرأ. قال رحمه الله تعالى، وكلامه رحمه الله تحت عنوان تلاعب الشيطان باليهود، تلاعب الشيطان باليهود، يقول الإمام ابن القيم: ومن تلاعبه أي الشيطان بهم في حياة نبيهم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا بقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ومن قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه، وهي الآية الآتية: تدافعوا كل من قال أنتم القتلة، حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها. شاهد كلام ابن القيم رحمه الله يقول: وفي هذه القصة ضروب من أنواع العبر، منها أن الإخبار بها من أعلام النبوة، من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيات تفيدنا أشياء، قصة البقرة لم تتكرر في غير سورة البقرة، وقصة البقرة مذكورة في التوراة على وجه لا تقع فيها الفائدة، ليست بالتفاصيل المذكورة في الآيات القليلات التي هوتها أو التي ذكرتها سورة البقرة. نرى أن سورة البقرة كما ذكرنا فيها ومحورها الإيمان بالغيب من جهة، ونرى خطابا مركزا شديدا على أهل الكتاب بعامة واليهود بخاصة، إذ اليهود هم بقايا أهل الكتاب ممن بقي في يثرب، ممن بقي في المدينة. وإن آمن اليهود فاليهود أهل الكتاب، فهم أولى بالإيمان من غيرهم من جهة، ولا سيما أنهم كانوا يستفتحون على أهل المدينة أن منهم نبيا. وعلة اليهود أنهم قوم أصحاب عرق يرون أنفسهم، فيريدون أن يدور الناس معهم ولا يبحثون عن الحق ويتجردون ويدورون معه. فلما جاءت النبوة وتحولت من سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل دهشوا وكفروا وأصبحوا يكيدوا. جميع الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من سلالة إسحاق بن إبراهيم، وختمت النبوة فرجعت النبوة إلى إسماعيل ابن إبراهيم، إلى الذبيح إسماعيل. واليهود ينازعون منازعة شديدة في أن الذبيح هو إسماعيل، ويزعمون أنه إسحاق. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، وجاءت آيات كثيرة في سورة البقرة كما تبين معنا فيها تذكير لهم بالنعم، وفي هذه الآيات إقامة براهين واضحة جلية على أن محمداً صلى الله عليه وسلم نبي من ربه. من أين له هذه القصة؟ قصة البقرة بهذا التفصيل لا يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم، وليست دارجة على ألسنة قريش، ولا يعرفها أهل مكة، ولا يعرفها أهل مكة. فذكر سورة البقرة فيها آيات البقرة في هذه السورة فيها عبر ومواعظ، وعلى رأس هذه العبر فيها دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة البرهان الظاهر والدليل الواضح عند بقايا بني إسرائيل ممن أدركوا نبينا صلى الله عليه وسلم على أنه يوحى إليه وأنه يأتي بالغيب، وأن هذه القصص ليست من عنده ولم يرثها من عن أحد، وقال شيئا ما هو معلوم، هو وفي عداد المطوي غير المروي. ففاجأهم بهذه القصة، هذه العبرة. العبرة الثانية الدلالة على نبوة موسى وأنه رسول من رب العالمين. فموسى عليه السلام لما جاءه المتنازعون في القاتل، رجل أو شاب قتل عمن له وكان ثريا وكان ينتظر أن يرثه، فعمر فما صبر فقتله ليرثه، ثم حمل جثته ورماها عند آخرين واتهمهم بها، وكانوا براء، والبريء له قوة في الكلام، إن لصاحب الحق ما قاله. فأخذت بينهم التلاسن، ثم كاد أن يهلك بعضهم بعضا بالسلاح، فقال ذو الرأي والأحلام منهم: ها هو نبي الله بين ظهرانيكم، اطلبوا منه أن يسأل ربه فنعرف من القتيل. فسألوه فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أعطاهم العلاج، وفي هذا دلالة على أن الله عز وجل الصلة بين البشر والرب صلة قائمة. وهذا خلاف لما يقوله النظام في طفرته الذي يقرأ القرآن، وهذه مسألة مهمة. الذي يقرأ القرآن يجد هنالك صلة دائمة بين الرب عز وجل وبين خلقه. من المعتقدات الفاسدة التي نادى بها بعض المنتسبين لهذه الأمة وهو العلاف وهم من المعتزلة، قال: الله خلق الكون ووضع له نظام، خلق الله الكون ووضع له نظاما، ثم ترك الكون، فالكون يمشي بالنظام الذي وضعه الله، ولا صلة لله بين الله وبين خلقه، وإنما أحكم الأمر بعلمه وقدرته منذ البداية، والكون ماشي على الإحكام الأول على وفق العلم الأول، وما في صلة بين الله وبين الكون. ولذا من آثار السيئة لمثل هذا المعتقد أن يرفع الإنسان يديه ويقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هذا على هذا المعتقد مخرج، هذه كلمة جائرة ظالمة. وقل: اللهم، قل كما كان يقول عمر: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا يا رب فامحو ذلك واكتبنا سعداء. كان عمر يدعو يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحو ذلك واجعلني سعيدا. القدر يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. صلة الأرحام وحسن الجوار يطيلان في الأعمار، من أحب أن ينسأله في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، إن زرت رحمك عمرك يزيد حقيقة لا مجازا، ورزقك يزيد حقيقة لا مجازا. لما دخلت هذه المعتقدات الفاسدة على الناس تهاون الناس، وعلة الناس أنهم ما عقدوا قلوبهم على عقيدة صحيحة. فالصلة قائمة بين الله وبين الأنبياء، بل الصلة قائمة بين الله عز وجل وبين سائر خلقه. لكن الوحي ينقطع بموت النبي، صلة الله بالأنبياء صلة خاصة بوحي، صلة مباشرة بوحي. فمن آيات، من فوائد الآيات التي معنا أنها تدلل على أن موسى نبي عند الله، وهذه الدلالة مهمة بالنسبة لبني إسرائيل. هذه الدلالة مهمة، هم في شك منه، هم في شك منها، وإن تسلل إليهم على نفوسهم المعوجة شك في نبوة موسى عليه السلام، فيزيدون عتوا إلى عتوهم وكفرا إلى كفرهم. ومن العظات والفوائد التي نستفيدها من الآيات على عد ابن القيم رحمه الله قوله: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم من معاد الأبدان وقيام الموتى من قبورهم. آفة بني إسرائيل كما ظهر لنا للعيان من خلال كثير من المواطن في الآيات، آفتهم أن قلوبهم وعقولهم ضيقة عن الإيمان بالغيب. ومن أهم أركان الإيمان بالغيب الإيمان بالبعث، فأراهم الله عز وجل حياة ميت قد قام ونطق مشاهدة، رأوا البعث مشاهدة، إنسان يموت ثم يقوم، ليس يموت بخطأ بتشخيص طبي. هذا قد يقع الآن، قد يشخص فلان ميت وهو لم يمت، ذهب وعيه، غاب عقله، ضعفت أحاسيسه، كادت أن تفقد وبقي فيها رمق، فلم يكتب الله له الموت. هذه ليست موت وحياة، لا، هذا شاب مات، بقرة ذبحوها ذبحا وماتت وخرجت روحها نفقت، وبعد ذبحها تقوم، يرون ذلك رأي العين. وهذا يوسع عليهم الضيق الذي هم فيه من الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب متى دخل القلب فانشرح القلب إليه تحرك نحو الآخرة. لذا جاءت مباشرة بعد آيات البقرة: قسوت القلب ثم قست قلوبكم، وقبلها لعلهم يتفكرون. فالإنسان إن ضاق صدره عن الغيب ولم يتذكر الآخرة وعرصات يوم القيامة والحشر والقبر لا يلين قلبه ولا يجد رقة فيه ولا يجد أثرا للدموع في عينيه ولا يجد أثرا للإخبات في نفسه والسكينة في قلبه. فهذا كله لا يقع من العبد حتى يتيقن الإنسان، ليس فقط اليقين وإنما يعيش ثمار الإيمان بالغيب. ومنها فائدة الرابعة، ثمرة الرابعة من آيات سورة البقرة، إثبات أن لهذا الكون فاعل وأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، عدل لا يجوز عليه الظلم والجور، حكيم لا يجوز عليه العبث. وأنا دائما أقول لأحبائي وإخواني: لو أن العبد استحضر دائما أن الله عالم وأن الله قادر وأن الله عادل لاستقام رغما عن أنفه. لماذا؟ متى يعصي الإنسان الله عز وجل؟ يعصي ويقول يغفر لنا، يظن أنه سيصبح هو والتقي سيان، يعصي في غفلة أن الله يراه، أو في غفلة في أن يقدر أن الله عز وجل قادر قادر تريد أن تسرق مال، تريد أن تتحايل على الناس بالمال، عرق ولد في عرق أو شريان في قلب ولدك، نوقف تدفع الأموال التي سرقتها وأضعافها. اتق الله، اتق الله. إذا كنت تدري أن الله قادر عليك لا تفعل شيئا. إذا كنت تعلم أن الله عز وجل يراك، يعلمك، لن تغيب عنه، وأن الله عادل لن يعامل التقي الطائع كالعاصي، رغما عنك تستقيم لأمر الله عز وجل، لا تستطيع أن تهرب. إذا ما أردت أن تستقيم لأمر الله لأن الطوية طاهرة والنفس أبية عن فعل المعصية، فاستقم لأمر الله لأن سيدك قادر عليك، عالم بأحوالك، عادل لا يعامل المسلم كالمجرم. إذا ما استقمت بطوعك وبطهارة سريرتك فاستقم، احمل نفسك على الاستقامة، لأن الله جل في علاه قادر. من طهر نفسه هكذا أصبحت الطاعة عليه سهلة، وأصبحت المعصية عليه ثقيلة، ومن أسعده الله حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، ومن كان تعيسا في هذه الحياة بغض إليه الإيمان. فأسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ومن الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات، زيادة في هدى المهتدي، وإعذارا وإنذارا للضال. الله عز وجل يلون وينوع طرق الهداية، فكانت بقرة ذبح بقرة ثم تقوم علاج لمشكلة كبيرة. من أنزل همه في الله هانت عليه سائر الهموم، ومن شتت همه اجتمعت عليه الهموم من كل مكان. أمر تراه يسيرا فتعلق قلبك بغير الله فيصبح عسرا كبيرا، وأمر تراه شديدا كبيرا عويصا فتلجأ إلى الله فيصبح هينا سهلا. فالإنسان الله عز وجل جل في علاه نوع لنا البراهين لإقامة الهدى والحق ولدحر الباطل. فالعبد قلبه يطير لربه ويسافر إلى الدار الآخرة دائما، ويتنقل من مرحلة إلى مرحلة ومن مكان إلى مكان، فيبقى فيه حياة، ويبقى يستشعر بثمار بركة الوحي. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زار أبو بكر وعمر، القصة في صحيح مسلم، أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكروا رسول الله فبكوا، وقال بعضهم إني أبكي لانقطاع الوحي عن هذه الحياة. انقطاع الوحي عن الدنيا مصيبة عظيمة، أعظم الوحي لأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا بمثابة النور للعين، وبمثابة الماء للأرض. فنحن أمة وحي للأسف. هذا الوحي الذي معنا قل من اعتنى به، قل من تدارسه، قل من عظمه، قل من أقبل عليه. مثل إنسان عنده كنز ولا يستفيد من هذا الكنز. ومن الفوائد أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت وكثرة الأسئلة، بل يبادر إلى الامتثال. فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت، فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال، بل هو بمنزلة قولك اعتق رقبة، أطعم مسكينا، صم يوما، اذبح بقرة، على نفس المنوال، صم يوما، أطعم مسكينا، اعتق رقبة ونحو هذا. ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبينا هذا في الدرس الأول. قلنا إذا كانت البقرة التي أمر الله بها إنما يريدها بالصفات التابعة من السن ومن الخدمة في العمل، وقد أبهمها ربنا في الأول لما أمرهم بها، يجوز للإنسان أن يحتج بهذه الآية على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما إذا كان الله يريد أي بقرة ولا يريد بقرة معينة فلا يجوز أن يحتج بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبلا شك أن الله عز وجل لما أمرهم